بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في الجامع الجنوبي بقرية النجامية بمحافظة الطوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
يقول المصنف: وكل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله غير ذهب وفضة.
نعم. قول المصنف رحمه الله: وكل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله غير ذهب وفضة. لماذا أعقب المصنف رحمه الله تعالى ذكر الآنية بعد الطهارة وبعد المياه؟ نعم، لأن الماء يوضع في الآنية، لأن الماء يوضع في الآنية. قال المصنف رحمه الله: وكل إناء طاهر يشترط في الإناء الذي يباح اتخاذه واستعماله أن يكون طاهرا، لا يكون إناء نجس، لا يكون إناء من الذهب أو من الفضة كما سوف يأتي معنا. كل إناء طاهر ولو كان ثمينا غاليا لكنه غير ذهب ولا فضة، فالصحيح جواز استعماله. لكن الآنية المبالغ فيها في ثمنها لا ينبغي مثل هذا. وكل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله غير ذهب وفضة. آنية الذهب والفضة لا يجوز اتخاذها واستعمالها، لا يجوز اتخاذها واستعمالها سواء في الأكل والشرب أو في غيره على الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لا تأكل في آنية الذهب والفضة ولا تشرب في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، ولكم في الآخرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذه الأحاديث تنهى عن استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، لكن هل يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم وهم الأكثر من ذهبوا إلى أن التحريم مطلقا سواء كان في الأكل والشرب أو في غيرهما من الاستعمالات من باب أولى، وهذا ما رجحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وشيخنا الشيخ أحمد وغيرهما من أهل العلم. والقول الثاني قول من ذهب إلى أن النهي خاص بالذهب والفضة بالأكل والشرب، النهي من استعمال آنية الذهب والفضة، قالوا هذا خاص بالأكل والشرب، لأن الحديث جاء في ذلك: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما. وفي الحديث: الذي يشرب في إناء الفضة. وهذا القول قال به بعض أهل العلم، رجحه بعض أهل العلم كالعلامة الشوكاني رحمه الله، والعلامة الصنعاني رحمه الله، ورجحه كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والقول الأول هو الأقرب، لأن بقاءها وسيلة للاستعمال، وسيلة للاستعمال، ولأن استعمال آنية الذهب والفضة فيها كسر لقلوب الفقراء، فيها كسر لقلوب الفقراء. وكذلك لا يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة للقنية والزينة على القول الأصح، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. وهل يجوز استعمال أواني أهل الكتاب؟ نعم، يجوز استعمال أواني أهل الكتاب بشرط عدم نجاستها، ما لم تعلم نجاستها، فإن علمت نجاستها فإنها تغسل حتى تزال النجاسة ثم تستعمل. قال: وكل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في تور من صفر، والصفر هو النحاس الجيد، فيجوز استعمال الآنية غير الذهب والفضة. وكل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله غير ذهب وفضة. نعم، وكذلك المموه بهما حكمهما كما جاء في أظن متن العمدة. المموه بالذهب والفضة حكمه حكم آنية الذهب والفضة، بس ليس الذهب الذي هو لون اللي يوجد الآن في أواني لونها لون الذهب، وهي ليس ذهب وليس مطلي بذهب، لا، المراد به المطلي بالذهب، يكون هذا الطلاء ذهب من ذهب، ليس مجرد لون الذهبي، لا هذا إذا كان لحاجة وضرورة في تركيبه في السن، كما جاء في حديث عرفجة الكلابي أنه قطعت أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأنتن فاتخذ أنفا من ذهب، فيجوز عند الضرورة. نعم، في عندنا نسينا شيء ما أدري ذكره المصنف أم لا، وهي الضبة اليسيرة من فضة، إذا انكسر الإناء فيجوز اتخاذ مكان الضبة، مكان الكسر أو مكان الشعب، سلسلة من فضة، لكن بشرط: أولا أن تكون ضبة في مكان محصور، وأن تكون يسيرة، وأن تكون من فضة، ما تكون من ذهب، وأن تكون من فضة، وأن تكون لحاجة. وهذا جاء في حديث أنه انكسر إناء لأنس رضي الله عنه فاتخذ مكان يعني مكان مكان الكسر أو مكان الشعب سلسلة من فضة. وقد اختلف العلماء هل المتخذ أنس أم متخذ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكروا أن هذا مما أقره النبي صلى الله عليه وسلم ومما يجوز. إذا انكسر الإناء يجوز أن تتخذ مكان الكسر ضبة يسيرة من فضة لحاجة. نعم، لا مين فضة هذه، لا الفضة غالية، فضة غالية هذه تجدها بخمسة ريال ولا في سوق أبو ريالين ولا في، هذه فضة، فضة غالية. نعم، ليس مجرد اللون معنى أن هذا ذهب ولا هذه فضة، إنما هذه ألوان فقط. مثل الآن الثوب الحرير، يقول لك عند الرجال في أنواع حرير، لكن هذا الحرير ليس هو الحرير المنهي عنه، في حرير صناعي في حرير طبيعي. الحرير الطبيعي هو الذي ينهى عنه. نعم.
فصل. والاستنجاء إزالة ما خرج من سبيل بماء أو حجر ونحوه، وهو واجب من كل خارج إلا الريح والطاهر وغير الملوث، ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر مباح يابس منقن. فالإنقاء بحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وشرط له ثلاث مسحات، فأكثر منقية، وعدم تعدي خارج موضع العادة، وبماء عود المحل كما كان وظنه كاف، وحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة، ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله، وحرم لبث فوق قدر حاجته، وتغوطه بماء وبوله وتغوطه بمورده، وبطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، واستقبال قبلة واستدبارها بفضاء.
قول المصنف رحمه الله: والاستنجاء. الاستنجاء هو إزالة النجو، وهو العذرة، وقد عرفه المصنف هنا قال إزالة ما خرج من سبيل بماء أو حجر ونحوه. من السبيل يعني من مخرج البول أو مخرج الغائط، من مخرج الغائط من الدبر، وهو كذلك مشتق من النجو، مشتق من النجو وهو القطع. فالاستنجاء يقطع الأذى، يقطع الأذى، وقيل من النجوة، من النجوة وهو ما ارتفع من الأرض، ما ارتفع من الأرض، لأن قاضي الحاجة يقصدها ليستتر بها، ليستتر بها. هذا فيما يتعلق بمعنى الاستنجاء، بمعنى الاستنجاء. وله عدة أسماء: قضاء الحاجة يسمى الاستنجاء، وكذلك يسمى الاستطابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستطب أحدكم بيمينه. وقيل يسمى الاستطابة لأنه يزيل الخارج بالماء أو بالأحجار حتى يكون المكان طيبا. وكذلك يسمى التخلي لأن الناس يقصدون الأماكن الخالية، وكذلك يسمى البراز لأن الناس يذهبون إلى البراز، إلى المكان الخالي. وكذلك يسمى الغائط لأن الناس يقصدون الأماكن المنخفضة، إلى غير ذلك من الأسماء التي تؤدي المعنى، وهي قضاء الحاجة والاستنجاء أو الاستطابة أو التخلي. قال: والاستنجاء. إزالة ما خرج من سبيل بماء، أي بماء طهور، بماء طهور وهو الماء الذي يستعمل في رفع الحدث، الماء الطهور، أو حجر ونحوه، أو حجر ونحوه كخرق أو فاي أو نحو ذلك، كما سوف يأتي معنا فيما يشترط في ما يستنجى به، وهو الاستنجاء. وما حكم الاستنجاء؟ ما حكم الاستنجاء بالماء؟ جائز، نعم يجوز الاستنجاء بالماء، وقد يقال إنه الأفضل والأحسن، لأن من أهل العلم من كان لا يرى الاستنجاء بالماء، لذلك يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: الاستنجاء بالماء وضوء النساء. وكذلك أثر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إذن لا يزال في يدي نتن، لأنه كانوا في أولا في أول الأمر كان الناس في حاجة، وكانت المياه قليلة، وأكثر ما يستخدمون الاستجمار، ففتح الله عليهم. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء، وورد كذلك الاستجمار بالأحجار كما جاء في الحديث: فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. فالاستنجاء بالماء جائز، بخلاف من يرى المنع من ذلك أو كراهة ذلك. بل أيهما أفضل، الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار؟ ذكر بعض أهل العلم مثل الإمام ابن القيم وغيره أن الأفضل الجمع بين الاستنجاء والاستجمار، أن يستجمر أولا بالأحجار ثم يستنجي بالماء، بالأحجار أو بغيرها من الضفات الفاين ونحو ذلك. قالوا هذا أكمل بدون مشقة. وورد في هذا حديث لكن فيه ضعف، وهو أن الله تعالى أثنى على أهل قباء بقوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أثنى الله عليهم على أنهم يتبعون الحجارة الماء، وهذا الحديث فيه ضعف. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء تارة، هذا من كلام ابن القيم، ويستجمر بالأحجار تارة، ويجمع بينهما تارة، ذكره الإمام ابن القيم. لكن كما ذكر العلامة الألباني رحمه الله أن الحديث في هذا ضعيف، ومع ذلك ذكره العلماء في المرتبة الأولى، ومنهم شيخنا رحمه الله دائما يذكر ذلك. المرتبة الأولى الأفضل جمع بين الحجارة أو غيرها من المنظفات الآن، ثم الاستنجاء بالماء، ثم المرتبة الثانية الاستنجاء بالماء وحده، ثم المرتبة الثالثة الاستجمار بالحجارة وحدها. لكن لا بد من ثلاثة أحجار كما سوف يأتي معنا، هذا فيما يتعلق في مسألة الاستجمار. قال: ما خرج من سبيل بماء أو حجر ونحوه. قبل ذلك، قبل أن تذهب أو عند دخولك للحمام، ماذا يسن لك أن تقول؟ أولا إذا كان الإنسان يريد أن يذهب لقضاء الحاجة في الخلاء فإنه يذهب إلى مكان يبتعد لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي والترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد كان إذا ذهب المذهب يعني لقضاء الحاجة أبعد. ولحديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود صححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. وكذلك حديث يعلى بن مرة عند ابن ماجه وصححه الألباني قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد أن يقضي حاجته فذهب واستتر وقضى حاجته صلى الله عليه وسلم وقد استتر بنخل صغار بنخل كما ذكر وكيع رحمه الله. فهذا الأمر الأول وهو الإنسان يبتعد في المذهب. ثم بعد ذلك ماذا يقول إذا أراد أن يقضي الحاجة سواء كان عند دخوله الحمام أو عند قضاء الحاجة في الخلاء؟ يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث من الخبث والخبائث. وهذه روايات. وكذلك البسملة يقول بسم الله زيادة البسملة رواها الترمذي وابن ماجه وصححها الألباني رحمه الله. في رواية اللهم إني أعوذ بك من الخبث بالضم والخبائث. وفي رواية الخبث بالتسكين. وكلا الروايتين صحيح. رواية الخبث بالضم المراد بها ذكران الشياطين. والخبائث إناث الشياطين. هذه رواية الضم. ورواية التسكين الخبث المراد بها بالخبث أي الشر يتعوذ بالله من الشر. والخبائث أي النفوس الشريرة النفوس الشريرة. هذه على الروايتين رواية الضم ورواية التسكين. تريد أن تدخل الآن الحمام وفي جيبك، هل يجوز لك أن تدخل الحمام بالمصحف؟ لا يجوز ذلك. لا يجوز الدخول الحمام بالمصحف، ولا يجوز له أن يدخل بشيء فيه ذكر الله من كتب العلم ونحو ذلك، إلا إذا كانت نقودا فيجعلها في مكان محفوظ ومستور في خريطة أو نحو ذلك، فيجوز أن يدخل بها الحمام للضرورة، ولأن مثل هذه النقود لا يمكن تركها. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الدراهم إذا كان مكتوبا عليها لا إله إلا الله وكانت في منديل أو خريطة ويشق مسكها يجوز أن يدخل بها بيت الخلاء. يجوز أن يدخل بها بيت الخلاء. فهذا مما يجب فقهه ومعرفته. إذا كان الشريط شريط قرآن أو جوال فيه قرآن هل يجوز أن يدخل به الحمام في الجوال؟ محل خلاف، والأقرب الجواز، لأن الشريط أو الجوال إذا فتحته لا تجد فيه القرآن مكتوب، إنما هو في ذاكرة، هو في ذاكرة. فهذا مما أفتى به العلماء أنه يجوز دخول الحمام به. كذلك جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه خاتم مكتوب فيه محمد رسول الله، محمد أسفل ورسول في الوسط والله أعلى، محمد أسفل ورسول في الوسط والله أعلى، هكذا ذكر أهل العلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه صلى الله عليه وسلم. هذا جاء في حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي، لكن ضعفه بعض أهل العلم وبعضهم صححه. وجاء في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وفي رواية نزع خاتمه. وهذا الحديث تكلم عليه كذلك أبو داود رحمه الله، قال حديث منكر. على هذا الحديث فيه ضعف، لا يصطحب بشيء فيه ذكر الله إلا إن خاف عليه الضياع. يقول العلماء حتى المصحف إذا لم تجد مكانا آمنا أو طاهرا أو يعني مكانا مناسبا للمصحف البتة، فيجوز له أن يغطي عليه ويجعله في مكان ويدخل به عند الضرورة القصوى. قال: وهو واجب من كل خارج إلا الريح والطاهرة وغير الملوث، وغير الملوث. يقول وهو واجب من كل خارج، أي الاستنجاء، كل خارج من السبيل، مخرج البول أو مخرج الغائط، يجب الاستنجاء من كل خارج، ولو نادرا، ولو كان نادرا كالدود مثلا، الخارج من السبيل يجب منه الاستنجاء، إلا الريح وكذلك الصوت. فلا يلزم الاستنجاء من الريح والصوت، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله الاستنجاء من الصوت والريح، الاستنجاء من الصوت والريح. فلا يلزم الاستنجاء من الصوت والريح. قال: وإلا الطاهر كالمني، كالمني. هل المني يلزم منه الاستنجاء؟ المني إذا كان من احتلام أو من جماع يلزم منه الغسل، يلزم منه الغسل. لكن المذي والودي هذا نجس، يلزم منه الاستنجاء، يلزم منه الاستنجاء. قال: ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر، ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر. بدأ المصنف رحمه الله في بيان ما يصح به الاستجمار، ما يصح به الاستجمار. أولا: أن يكون ما يستجمر به طاهرا، فلا يصح الاستجمار بنجس، لا يصح الاستجمار بنجس، ما يأتي بنجاسة ويستجمر بها. فلا بد أن يكون الذي يستجمر به طاهرا، إما بأحجار أو بفاين، أو لا يكون كذلك محترما كما سوف يأتي، لا يكون محترما كأوراق العلم أو بالطعام، لا يستجمر بالطعام، كل ذلك لا يجوز ولا يصح الاستجمار به. كذلك يكون مباحا، يكون مباحا. قبل ذلك الروث والعظم، الروث والعظم لا يجوز الاستجمار بهما، لا يجوز الاستجمار بهما. ما الحكمة؟ إنها زاد إخوانكم من الجن، يقول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالعظم والروث، وقال إنها زاد إخوانكم من الجن. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله. كذلك جاء في حديث ابن مسعود أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس أي نجس. وقد جاء في صحيح ابن خزيمة أنها روثة حمار، هذه الروثة التي ردها روثة حمار. لكن هل يجزئ لو استخدمها، لو استخدم هذه الروثة هل يجزئ؟ في الاستجمار روايتان عند الإمام أحمد، الرواية الأولى أنها تجزئ، والرواية الثانية لا تجزئ. وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما لا يطهران، أي العظم والروث، إنهما لا يطهران، قال ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر مباح، فلا يصح بمحرم كمغصوب. لو استجمر بفاي مغصوب مثلا أو بأحجار مغصوبة هل يصح الاستجمار أم لا؟ هنا في المذهب ماذا قال؟ لا يصح بمحرم كمغصوب، وهذا هو رأي المذهب الحنبلي، كما أنهم ذكروا أنه لا تصح الصلاة في الدار المغصوبة أو في الثوب المغصوب، ولا يصح الوضوء بالماء المغصوب، هكذا في المذهب الحنبلي. لكن مذهب الجمهور أن الصلاة صحيحة والطهارة صحيحة، لكنه آثم، لأن هنا النهي لا يتعلق بالعبادة أو لا يتعلق بالصلاة، إنما يتعلق بأمر خارج. قالوا الطهارة صحيحة وهنا الاستجمار صحيح، لكنه آثم في أخذه هذا الشيء المغصوب. قال إلا بطاهر مباح يابس، فلا يجزئ بشيء رخو ندي لا يزيل نجاسة، منقن، فلا يجزئ بالأملس، الشيء الأملس كالرخام الذي لا يزيل النجاسة، أو بشيء مؤذي كذلك كالزجاج، فإنه لا يستنجي به. قال فالإنقاء بحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وشرط له ثلاث مساحات، شرط له ثلاث مساحات. قال العلماء الاستجمار لا بد أن يبقى له أثر، لا يبقى، لا بد أن يبقى له أثر، وأن الأثر الباقي بعد الاستجمار هذا مما يعفى عنه، مما يعفى عنه إذا استجمر الاستجمار وزال النجاسة، فلا بد أن يبقى أثر بعد الاستجمار، وهذا مما عفي عنه. والأكمل هو الجمع بين الاستجمار والماء، وإن اقتصر على الاستجمار أجزأ ذلك، أجزأ ذلك. قال: وشرط له ثلاث مساحات، وشرط له ثلاث مساحات. هذه المسألة كذلك من المسائل التي تكلم فيها أهل العلم، هل يشترط ثلاث مساحات أم ثلاثة أحجار؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. وكونه وتر هذا من باب الاستحباب لما ورد في الرواية الأخرى: من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. لكن أقل شيء ثلاث مسحات، ثلاث مسحات. واشتراط ثلاث مسحات هو مذهب الحنابلة، المذهب الحنبلي والشافعي والأكثر من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اشترط ثلاث مسحات. وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى عدم اشتراط المسح ثلاثا، وقال: إنما المشترط الإنقاء، إنما المشترط الإنقاء. والقول بعدم الإجزاء في أقل من ثلاث هو الأصح، لحديث سلمان رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. وكذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وصححه الألباني قال: كان يأمرنا صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة، أي العظم. فهذه أدلة تدل على أنه لابد من ثلاثة أحجار، والنهي يقتضي عدم الوقوع في المنهي عنه. لكن هل يجزئ المسح بحجر واحد ثلاث مساحات؟ إذا كان هذا الحجر له ثلاث شعب، أم لا بد من ثلاثة أحجار؟ محل خلاف بين أهل العلم. سماحة الشيخ ابن باز رأى أنه لا بد من ثلاثة أحجار لنص الحديث، لحديث سلمان لا يجزئ بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، نص على الأحجار. وهذا رجحه سماحة الشيخ ابن باز. بعض العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين قال: لا، العلة معلومة وهي طلب الإنقاء، فإذا كان الحجر له ثلاث شعب وثلاثة اتجاهات فيجوز الاستجمار به. والقول والأخذ بالدليل بظاهر النص هو الأولى، إلا إذا لم يجد ثلاثة أحجار ووجد حجر له ثلاث شعب فقد يقال بهذا القول. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجزئ بأقل من ثلاثة أحجار، وكان يأمر بثلاثة أحجار. فكونها جاءت فيها النص، جاء فيها أمر بالثلاثة، وجاء فيها النهي بأقل من الثلاثة، فالأحوط الإنسان أن يستنجي بثلاثة أحجار. نعم شيخ عبد الله. نعم الفاين كذلك، بس مو ثلاثة فاين، يعني المنقي ثلاثة الفاين منقي. كذلك من المسائل قال: وشرط له 3 مساحات فأكثر، ما يكون أقل من 3، فأكثر منقية، يكون هذه منقية منظفة. كذلك وعدم تعدي خارج موضع العادة مما اشترط فيه المذهب الحنبلي، قالوا يجوز الاستجمار بشرط ألا يكون هذا الخارج تعدى موضع العادة، بشرط ألا يتعدى المخرج. فإن انتشر في الصفيحتين كما يقول أهل العلم أو الصفحتين فيكون لابد من الاستنجاء بالماء. هذا هو رأي المذهب الحنبلي. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الاستجمار يجزئ ولو تعدى خارج الصفحتين، ولو تعدى خارج الصفحتين لعموم الأدلة، لعموم الأدلة، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير. ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة انتبهوا إذا تجاوز الخارج يعني المخرج إلى الصفحتين لابد من الاستنجاء بالماء، لم يرد هذا. كونه لم يرد فيبقى الدليل على عمومه، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: وبماء عود المحل كما كان وظنه كاف، يعني الاستنجاء بالماء لو أتبع الاستجمار الاستنجاء بالماء فحسن، وإن لم يتبعه بالماء فيكفي الاستجمار، يكفي الاستجمار. قال المصنف رحمه الله: وحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة، وهذا قد سبق الكلام عليه أنه يحرم الاستنجاء بالروث وبالعظم، فإنها زاد إخواننا من الجن، أو طعام، إن الطعام محترم ولو كان لبهيمة، لو كان هذا الطعام لبهيمة فلا يرحمك الله فلا يستنجي به، ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله، لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء أو الاستجمار، ولا تيمم قبله، ولا تيمم قبله. وظاهره لا فرق بين التيمم عن حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة أو نجاسة ببدن. هناك قول لبعض الفقهاء هو قول ضعيف جدا أنه يجوز الوضوء قبل الاستنجاء أو الاستجمار، وهذا قول ضعيف. بماذا استدلوا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ وانضح وانضح فرجك، توضأ وانضح فرجك. لكن هذا الحديث يرجع إلى بقية النصوص وبقية الأحاديث، فهذا يعني القول ضعيف جدا. فيحرم ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله، ولا تيمم قبله. إن كان إذا كان إنسان مثلا لا يستطيع أن يغسل أعضاءه بالماء، يستطيع أن يستجمر لكن لا يستطيع أن يغسل أعضاءه بالماء، يريد أن يتيمم، فلا يصح أن يتوضأ أو أن يتيمم قبل الاستنجاء أو الاستجمار. قال المصنف رحمه الله: وحرم لبث فوق قدر حاجته، كونه يبقى على في مكان قضاء الحاجة بغير حاجة، هذا مما كذلك نهي عنه اللبث والبقاء، وهذا مما ذكروا أن فيه مضرة صحية، كثرة الجلوس بغير حاجة مضر بالكبد ونحو ذلك. كذلك نهي عن الكلام على الحاجة، على قضاء الحاجة، وإن كان الحديث فيه ضعف كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الإمام أحمد وأبي داود وابن ماجه وضعفه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما يتكلمان، فإن الله يمقت على ذلك، إن الله يمقت على ذلك. فقضاء الحاجة ليس موضعا للكلام، بل يبقى الإنسان بقدر الحاجة. قال: وتغوطه بماء وبوله، يحرم أن يتغوط الإنسان في الماء الذي يرد إليه الناس إما للشرب أو للاغتسال أو نحو ذلك. فإذا كان جاء النهي عن البول في الماء الراكد فالغائط من باب أولى، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، وفي رواية في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، فالغائط من باب أولى. وتغوطه بماء وبوله، وتغوطه بمورده، كذلك مورد الماء، أو كذلك الأماكن التي يرد إليها الناس، ما يرد إليها الناس ويتكرر مجيئهم إليها، أو بطريق مسلوك من الأماكن التي ينهى عن البول والغائط فيها، الطريق المسلوك الذي يمشي فيه الناس ويرده الناس، وقد جاء هذا فيه النهي مصرحا به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، في طريق الناس يقضي الحاجة في ممشى الناس أو في ظلهم تحت الأشجار التي فيها الظل، أو تحت الأماكن التي يستظل بها الناس وظل النافع. وهذا الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء كذلك عن معاذ رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، الموارد التي يرد إليها الناس كالحدائق العامة التي يتردد إليها الناس، أو كذلك وقارعة الطريق، في الطريق لا يقضي الحاجة في هذه الأماكن، والظل، وهذا الثالث، ظل الناس الذي يستظل به الناس ويتردد إليه الناس، هذه لا يجوز إنسان أن يبول فيها لأنه قد يتعرض فيها للعن. اتقوا الملاعن الثلاث، يعني قد يأتي من يأتي ويرى مثل هذه النجاسة في الظل فيلعن من فعل هذا، فيلعن من فعل هذا. قال: وظل النافع، وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، شجرة عليها ثمر يقصد أي يؤكل، أو كذلك يستظل الناس بها، يستظل الناس بها، سواء تؤتى من أجل أن يأكل من الثمر أو لكي يستظلوا بها، فلا يجوز قضاء الحاجة في تلك الأماكن. قال المصنف رحمه الله: واستقبال قبلة واستدبارها بفضاء، واستقبال قبلة واستدبارها بفضاء. وهذه المسألة مما كثر فيها الخلاف بين أهل العلم وهي مسألة استقبال استقبال القبلة واستدبارها، وقد اختلف فيها العلماء على مذاهب. المذهب الأول وهو مذهب جمهور العلماء أنه يجوز ذلك، يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان، وهو قول جمهور أهل العلم، ورجحه الشيخ ابن باز، الشيخ حافظ رحمه الله، شيخنا الشيخ أحمد، أنه في البنيان يجوز ذلك وفي الفضاء لا يجوز. وقد جاءت فيه أحاديث، وذهب استدلوا بأحاديث، حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، نعم، قال: فرأيته قبل أن يقضى بعام يستقبلها. وحديث ابن عمر قال رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم. القول الثاني وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ورجحه الشيخ ابن عثيمين، القول بالتحريم حتى في البنيان، القول بالتحريم حتى في البنيان. وقالوا إن حديث أبي أيوب قول، وفعل حديث ابن عمر فعل، والفعل والقول مقدم على الفعل، والقول مقدم على الفعل. هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن النهي شامل في البنيان وفي الفضاء. القول الثالث وهو رواية في المذهب الحنبلي ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو جواز استدبار القبلة دون استقبالها، جواز استدبار القبلة دون استدبارها، نعم، في البنيان، لما جاء في حديث ابن عمر رأيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فأخذ الشيخ رحمه الله بجواز الاستدبار دون الاستقبال، وهذا هو الرأي الثالث ما رجحه كذلك الشيخ ابن عثيمين. وأحاديث قد مررنا تكلمنا عنها، حديث أبي أيوب في الصحيحين قال: إذا أتيتم الغائط يقول صلى الله عليه وسلم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، فقدمنا الشام، يقول أبو أيوب، فوجدنا محاريب قد جعلت نحو القبلة فننحرف ونستغفر الله عز وجل. هذا هو حديث أبي أيوب الأنصاري. حديث ابن عمر ذكرنا، رقيت يوما على بيت حفصة، وحفصة هي أخته، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وكذلك جاء في حديث عن جابر رضي الله عنه، حديث عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبله. وهذه الأحاديث سلك أهل العلم فيها مسالك. المسلك الأول وهو مسلك النسخ، وقد اختلف القائلون بالنسخ، منهم من رأى النسخ في الصحاري والبنيان معا، ومنهم من رأى النسخ في البنيان دون الصحاري كما هو رأي الجمهور، يجوز في البنيان دون الصحاري. ومنهم من سلك مسلك التخصيص فيحملون النهي في حديث أبي أيوب على التحريم، أما حديث ابن عمر وجابر فيحملونه على الخصوصية وأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لأنه مجرد الفعل ما دام أنه فعل من النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى أنه خاص، هذا من سلك هذا المسلك. المسلك الثالث مسلك الجمع بين الأدلة، فيحملون حديث أبي هريرة رضي الله عنه على التحريم في الفضاء، وحديث ابن عمر على الجواز، وحديث ابن عمر على الجواز، نعم أيوه على الجواز في البنيان، ومنهم من يحمله على الكراهة كذلك، حديث أبي هريرة على الكراهة وحديث ابن عمر على الجواز، وهذا مروي عن أبي حنيفة وعن الإمام أحمد في إحدى رواياته. ومسلك آخر من الجمع وهو بحمل حديث أبي أيوب على الصحاري، النهي على الصحاري وحديث ابن عمر على البنيان، وحديث ابن عمر على البنيان. شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله قال: الذي يتبين لي أن الحق التفريق بين الصحاري والبنيان، وأنه مكروه في الصحاري مباح في البنيان، لحديث جابر، وحديث جابر قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول، ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. والحديث حسنه الترمذي وصححه البخاري وابن حبان وابن خزيمة. قال المصنف رحمه الله: واستقبال قبلة واستدبارها بفضاء، أي في الصحراء، وهذا هو رأي المذهب، وقد جاء الحديث: ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا الحديث شرقوا أو غربوا هو خطاب لمن؟ لمن هو في شمال الكعبة كالمدينة ونحوها، أو في جنوب الكعبة، فإنه يشرق أو يغرب، لكن من كان شرق الكعبة أو غرب الكعبة فإنه يتجه للشمال أو للجنوب. كذلك مما ذكر ونهي عند بعضهم استقبال النيرين، استقبال جهة الشمس أو جهة القمر، وهذا مذكور عند الشافعية وعند الإمام أحمد في رواية، قال: ينهى عن استقبال النيرين، أي الشمس والقمر، لكن هذا قول ضعيف جدا، والحديث في هذا ضعيف لا تقم به حجة، لأن إذا منعناه من استقبال القبلة واستدبارها ولا يستقبل الشمس ولا القمر، أين يذهب؟ يلوف. حتى أذكر مما ذكره شيخنا رحمه الله قصة أن أحد الطلبة ذهب يتفقه عند الشيخ، يقول: فرجع هذا الطالب فلقي أباه لما وصل وأخبره بهذا العلم، قال له: ترى تعلمت أنا لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الشمس ولا القمر. فقال الأب لزوجته: اذهب اقضي الحاجة قبل أن يأتي ولدك. يقول لك: ما لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الشمس ولا القمر. فهذا قول ضعيف جدا، موجود في كتب الفقهاء، إذا قرأت تجد هذا موجود، لكن يجب طالب العلم أن يبني الأحكام على الأدلة، ليس لمجرد القول، يبني على الدليل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. التراب مما ذكره شيخنا رحمه الله، قال: يستخدم التراب الجاف الكدر، أما مجرد تراب فما نعرف. مما ذكره الشيخ يقول الكدر الغليظ، لكن الآن الحمد لله الناس في نعم عظيمة، نسأل الله يديم النعم ونوزعنا شكرها.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في الجامع الجنوبي بقرية النجامية بمحافظة الطوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
يقول المصنف: وكل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله غير ذهب وفضة.
نعم. قول المصنف رحمه الله: وكل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله غير ذهب وفضة. لماذا أعقب المصنف رحمه الله تعالى ذكر الآنية بعد الطهارة وبعد المياه؟ نعم، لأن الماء يوضع في الآنية، لأن الماء يوضع في الآنية. قال المصنف رحمه الله: وكل إناء طاهر يشترط في الإناء الذي يباح اتخاذه واستعماله أن يكون طاهرا، لا يكون إناء نجس، لا يكون إناء من الذهب أو من الفضة كما سوف يأتي معنا. كل إناء طاهر ولو كان ثمينا غاليا لكنه غير ذهب ولا فضة، فالصحيح جواز استعماله. لكن الآنية المبالغ فيها في ثمنها لا ينبغي مثل هذا. وكل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله غير ذهب وفضة. آنية الذهب والفضة لا يجوز اتخاذها واستعمالها، لا يجوز اتخاذها واستعمالها سواء في الأكل والشرب أو في غيره على الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لا تأكل في آنية الذهب والفضة ولا تشرب في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، ولكم في الآخرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذه الأحاديث تنهى عن استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، لكن هل يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم وهم الأكثر من ذهبوا إلى أن التحريم مطلقا سواء كان في الأكل والشرب أو في غيرهما من الاستعمالات من باب أولى، وهذا ما رجحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وشيخنا الشيخ أحمد وغيرهما من أهل العلم. والقول الثاني قول من ذهب إلى أن النهي خاص بالذهب والفضة بالأكل والشرب، النهي من استعمال آنية الذهب والفضة، قالوا هذا خاص بالأكل والشرب، لأن الحديث جاء في ذلك: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافهما. وفي الحديث الذي يشرب في إناء الفضة. وهذا القول قال به بعض أهل العلم ورجحه بعض أهل العلم كالعلامة الشوكاني رحمه الله والعلامة الصنعاني رحمه الله، ورجحه كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والقول الأول هو الأقرب، لأن بقاءها وسيلة للاستعمال، وسيلة للاستعمال، ولأن استعمال آنية الذهب والفضة فيها كسر لقلوب الفقراء، فيها كسر لقلوب الفقراء. وكذلك لا يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة للقنية والزينة على القول الأصح، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. وهل يجوز استعمال أواني أهل الكتاب؟ نعم، يجوز استعمال أواني أهل الكتاب بشرط عدم نجاستها، ما لم تعلم نجاستها، فإن علمت نجاستها فإنها تغسل، فإنها تغسل حتى تزال النجاسة ثم تستعمل. قال: وكل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في تور من صفر، والصفر هو النحاس الجيد، فيجوز استعمال الآنية غير الذهب والفضة. وكل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله غير ذهب وفضة. نعم، وكذلك المموه بهما حكمه حكمهما كما جاء في أظن متن العمدة. المموه بالذهب والفضة حكمه حكم آنية الذهب والفضة، بس ليس الذهب الذي هو لون اللي يوجد الآن في أواني لونها لون الذهب، وهي ليس ذهب وليس مطلي بذهب، لا، المراد به المطلي بالذهب، يكون هذا الطلاء ذهب من ذهب، ليس مجرد لون الذهبي، لا هذا إذا كان لحاجة وضرورة في تركيبه في السن، كما جاء في حديث عرفجة الكلابي أنه قطعت أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأنتن فاتخذ أنفا من ذهب، فيجوز عند الضرورة. نعم، في عندنا نسينا شيء ما أدري ذكره المصنف أم لا، وهي الضبة، الضبة اليسيرة من فضة، إذا انكسر الإناء فيجوز اتخاذ مكان الضبة، مكان الكسر أو مكان الشعب، سلسلة من فضة، لكن بشرط أولا أن تكون ضبة في مكان محصور، وأن تكون يسيرة، وأن تكون من فضة، ما تكون من ذهب، وأن تكون من فضة، وأن تكون لحاجة، وأن تكون لحاجة. وهذا جاء في حديث أنه انكسر إناء لأنس رضي الله عنه فاتخذ مكان، يعني مكان الكسر أو مكان الشعب، سلسلة من فضة. وقد اختلف العلماء هل المتخذ أنس أم متخذ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكروا أن هذا مما أقره النبي صلى الله عليه وسلم ومما يجوز. إذا انكسر الإناء يجوز أن تتخذ مكان الكسر ضبة يسيرة من فضة لحاجة. نعم. لا مين فضة هذه؟ لا الفضة غالية، فضة غالية هذه تجدها بخمسة ريال ولا في سوق أبو ريالين ولا في، هذه فضة، فضة غالية. نعم. ليس مجرد اللون معنى أن هذا ذهب ولا هذه فضة، إنما هذه ألوان فقط. مثل الآن الثوب الحرير، يقول لك عند الرجال في أنواع حرير، لكن هذا الحرير ليس هو الحرير المنهي عنه، في حرير صناعي، في حرير طبيعي. الحرير الطبيعي هو الذي ينهى عنه. نعم.
فصل. والاستنجاء إزالة ما خرج من سبيل بماء أو حجر ونحوه، وهو واجب من كل خارج إلا الريح والطاهر وغير الملوث، ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر مباح يابس منقن، فالإنقاء بحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وشرط له ثلاث مسحات، فأكثر منقية، وعدم تعدي خارج موضع العادة، وبماء عود المحل كما كان وظنه كاف، وحرم بروث وعظم وطعام ولول بهيمة، ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله، وحرم لبث فوق قدر حاجته، وتغوطه بماء وبوله وتغوطه بمورده، وبطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، واستقبال قبلة واستدبارها بفضاء.
قول المصنف رحمه الله: والاستنجاء. الاستنجاء هو إزالة النجو، وهو العذرة، وقد عرفه المصنف هنا، قال إزالة ما خرج من سبيل بماء أو حجر ونحوه. من السبيل يعني من مخرج البول أو مخرج الغائط، من مخرج الغائط من الدبر، وهو كذلك مشتق من النجو، مشتق من النجو وهو القطع. فالاستنجاء يقطع الأذى، يقطع الأذى، وقيل من النجوة، من النجوة وهو ما ارتفع من الأرض، ما ارتفع من الأرض، لأن قاضي الحاجة يقصدها ليستتر بها، ليستتر بها. هذا فيما يتعلق بمعنى الاستنجاء، بمعنى الاستنجاء. وله عدة أسماء: قضاء الحاجة يسمى الاستنجاء، وكذلك يسمى الاستطابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستطب أحدكم بيمينه. وقيل يسمى الاستطابة لأنه يزيل الخارج بالماء أو بالأحجار حتى يكون المكان طيبا. وكذلك يسمى التخلي لأن الناس يقصدون الأماكن الخالية. وكذلك يسمى البراز لأن الناس يذهبون إلى البراز، إلى المكان الخالي. وكذلك يسمى الغائط لأن الناس يقصدون الأماكن المنخفضة، إلى غير ذلك من الأسماء التي تؤدي المعنى، وهي قضاء الحاجة والاستنجاء أو الاستطابة أو التخلي. قال: والاستنجاء إزالة ما خرج من سبيل بماء، أي بماء طهور، بماء طهور، وهو الماء الذي يستعمل في رفع الحدث، الماء الطهور، أو حجر ونحوه، أو حجر ونحوه كخرق أو فاين أو نحو ذلك، كما سوف يأتي معنا فيما يشترط في ما يستنجى به، وهو الاستنجاء. وما حكم الاستنجاء؟ ما حكم الاستنجاء بالماء؟ جائز، نعم يجوز الاستنجاء بالماء، وقد يقال إنه الأفضل والأحسن، لأن من أهل العلم من كان لا يرى الاستنجاء بالماء، لذلك يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: الاستنجاء بالماء وضوء النساء. وكذلك أثر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إذن لا يزال في يدي نتن، لأنه كانوا في أولا في أول الأمر كان الناس في حاجة، وكانت المياه قليلة، وأكثر ما يستخدمون الاستجمار، ففتح الله عليهم. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء، وورد كذلك الاستجمار بالأحجار كما جاء في الحديث: فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. فالاستنجاء بالماء جائز، بخلاف من يرى المنع من ذلك أو كراهة ذلك. بل أيهما أفضل، الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار؟ ذكر بعض أهل العلم مثل الإمام ابن القيم وغيره أن الأفضل الجمع بين الاستنجاء والاستجمار، أن يستجمر أولا بالأحجار ثم يستنجي بالماء، بالأحجار أو بغيرها من الضفات الفاين ونحو ذلك. قالوا هذا أكمل بدون مشقة. وورد في هذا حديث لكن فيه ضعف، وهو أن الله تعالى أثنى على أهل قباء بقوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أثنى الله عليهم على أنهم يتبعون الحجارة الماء، وهذا الحديث فيه ضعف. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء تارة، هذا من كلام ابن القيم، ويستجمر بالأحجار تارة، ويجمع بينهما تارة، ذكره الإمام ابن القيم. لكن كما ذكر العلامة الألباني رحمه الله أن الحديث في هذا ضعيف، ومع ذلك ذكره العلماء في المرتبة الأولى، ومنهم شيخنا رحمه الله دائما يذكر ذلك. المرتبة الأولى الأفضل جمع بين الحجارة أو غيرها من المنظفات الآن، ثم الاستنجاء بالماء، ثم المرتبة الثانية الاستنجاء بالماء وحده، ثم المرتبة الثالثة الاستجمار بالحجارة وحدها. لكن لا بد من ثلاثة أحجار كما سوف يأتي معنا، هذا فيما يتعلق في مسألة الاستجمار. قال: ما خرج من سبيل بماء أو حجر ونحوه. قبل ذلك، قبل أن تذهب أو عند دخولك للحمام، ماذا يسن لك أن تقول؟ أولا، إذا كان الإنسان يريد أن يذهب لقضاء الحاجة في الخلاء، فإنه يذهب إلى مكان يبتعد لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي والترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، كان إذا ذهب المذهب يعني لقضاء الحاجة أبعد. ولحديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود وصححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. وكذلك حديث يعلى بن مرة عند ابن ماجه وصححه الألباني قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد أن يقضي حاجته فذهب واستتر وقضى حاجته صلى الله عليه وسلم، وقد استتر بنخل صغار، بنخل كما ذكر وكيع رحمه الله. فهذا الأمر الأول، وهو الإنسان يبتعد في المذهب. ثم بعد ذلك ماذا يقول إذا أراد أن يقضي الحاجة، سواء كان عند دخوله الحمام أو عند قضاء الحاجة في الخلاء؟ يقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث. وهذه روايات، وكذلك البسملة، يقول بسم الله. زيادة البسملة رواها الترمذي وابن ماجه وصححها الألباني رحمه الله. في رواية اللهم إني أعوذ بك من الخبث بالضم والخبائث، وفي رواية الخبث بالتسكين، وكلا الروايتين صحيح. رواية الخبث بالضم المراد بها ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. هذه رواية الضم. ورواية التسكين الخبث المراد بها بالخبث أي الشر، يتعوذ بالله من الشر. والخبائث أي النفوس الشريرة، النفوس الشريرة. هذه على الروايتين، رواية الضم ورواية التسكين. تريد أن تدخل الآن الحمام وفي جيبك، هل يجوز لك أن تدخل الحمام بالمصحف؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز الدخول الحمام بالمصحف، ولا يجوز له أن يدخل بشيء فيه ذكر الله من كتب العلم ونحو ذلك، إلا إذا كانت نقودا فيجعلها في مكان محفوظة، محفوظ ومستور في خريطة أو نحو ذلك، فيجوز أن يدخل بها الحمام للضرورة، ولأن مثل هذه النقود لا يمكن تركها. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الدراهم إذا كان مكتوبا عليها لا إله إلا الله وكانت في منديل أو خريطة ويشق مسكها، يجوز أن يدخل بها بيت الخلاء، يجوز أن يدخل بها بيت الخلاء. فهذا مما يجب فقهه ومعرفته. إذا كان الشريط شريط قرآن أو جوال فيه قرآن، هل يجوز أن يدخل به الحمام في الجوال؟ محل خلاف، والأقرب الجواز، لأن الشريط أو الجوال إذا فتحته لا تجد فيه القرآن مكتوب، إنما هو في ذاكرة، هو في ذاكرة، فهذا مما أفتى به العلماء أنه يجوز دخول الحمام به. كذلك جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه خاتم مكتوب فيه محمد رسول الله، محمد أسفل ورسول في الوسط والله أعلى، محمد أسفل ورسول في الوسط والله أعلى، هكذا ذكر أهل العلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه صلى الله عليه وسلم، هذا جاء في حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي لكن ضعفه بعض أهل العلم وبعضهم صححه. وجاء في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وفي رواية نزع خاتمه، وهذا الحديث تكلم عليه كذلك أبو داود رحمه الله قال حديث منكر، على هذا الحديث فيه ضعف. لا يصطحب بشيء فيه ذكر الله إلا إن خاف عليه الضياع، يقول العلماء حتى المصحف إذا لم تجد مكانا آمنا أو طاهرا أو يعني مكانا مناسبا للمصحف البتة فيجوز له أن يغطي عليه ويجعله في مكان ويدخل به عند الضرورة القصوى. قال وهو واجب من كل خارج إلا الريح والطاهرة وغير الملوث، وغير الملوث، يقول وهو واجب من كل خارج أي الاستنجاء، كل خارج من السبيل مخرج البول أو مخرج الغائط يجب الاستنجاء من كل خارج، ولو نادرا، ولو كان نادرا كالدود مثلا، الخارج من السبيل يجب منه الاستنجاء إلا الريح وكذلك الصوت، فلا يلزم الاستنجاء من الريح والصوت، كما قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله الاستنجاء من الصوت والريح، الاستنجاء من الصوت والريح، فلا يلزم الاستنجاء من الصوت والريح. قال وإلا الطاهر كالمني، هل المني يلزم منه الاستنجاء؟ المني إذا كان من احتلام أو من جماع يلزم منه الغسل، يلزم منه الغسل، لكن المذي والودي هذا نجس يلزم منه الاستنجاء، يلزم منه الاستنجاء. قال ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر، ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر. بدأ المصنف رحمه الله في بيان ما يصح به الاستجمار، ما يصح به الاستجمار. أولا أن يكون ما يستجمر به طاهرا، فلا يصح الاستجمار بنجس، لا يصح الاستجمار بنجس، ما يأتي بنجاسة ويستجمر بها، فلا بد أن يكون الذي يستجمر به طاهرا، إما بأحجار أو بفاين، أو لا يكون كذلك محترما كما سوف يأتي، لا يكون محترما كأوراق العلم أو بالطعام، لا يستجمر بالطعام، كل ذلك لا يجوز ولا يصح الاستجمار به. كذلك يكون مباحا، يكون مباحا. قبل ذلك الروث والعظم، الروث والعظم لا يجوز الاستجمار بهما، لا يجوز الاستجمار بهما. ما الحكمة؟ إنها زاد إخوانكم من الجن، يقول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالعظم والروث، وقال إنها زاد إخوانكم من الجن. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله. كذلك جاء في حديث ابن مسعود أنه جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس أي نجس. وقد جاء في صحيح ابن خزيمة أنها روثة حمار، هذه الروثة التي ردها روثة حمار. لكن هل يجزئ لو استخدمها، لو استخدم هذه الروثة هل يجزئ؟ في الاستجمار روايتان عند الإمام أحمد، الرواية الأولى أنها تجزئ، والرواية الثانية لا تجزئ. وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما لا يطهران، أي العظم والروث، إنهما لا يطهران. قال ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر مباح، فلا يصح بمحرم كمغصوب. لو استجمر بفاي مغصوب مثلا أو بأحجار مغصوبة هل يصح الاستجمار أم لا؟ هنا في المذهب ماذا قال؟ لا يصح بمحرم كمغصوب، وهذا هو رأي المذهب الحنبلي، كما أنهم ذكروا أنه لا تصح الصلاة في الدار المغصوبة أو في الثوب المغصوب، ولا يصح الوضوء بالماء المغصوب، هكذا في المذهب الحنبلي. لكن مذهب الجمهور أن الصلاة صحيحة والطهارة صحيحة، لكنه آثم، لأن هنا النهي لا يتعلق بالعبادة أو لا يتعلق بالصلاة، إنما يتعلق بأمر خارج. قالوا الطهارة صحيحة وهنا الاستجمار صحيح، لكنه آثم في أخذه هذا الشيء المغصوب. قال إلا بطاهر مباح يابس، فلا يجزئ بشيء رخو ندي لا يزيل نجاسة، منقن، فلا يجزئ بالأملس، الشيء الأملس كالرخام الذي لا يزيل النجاسة، أو بشيء مؤذي كذلك كالزجاج، فإنه لا يستنجي به. قال فالإنقاء بحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وشرط له ثلاث مساحات، شرط له ثلاث مساحات. قال العلماء الاستجمار لا بد أن يبقى له أثر، لا بد أن يبقى له أثر، وأن الأثر الباقي بعد الاستجمار هذا مما يعفى عنه، مما يعفى عنه إذا استجمر الاستجمار وزال النجاسة، فلا بد أن يبقى أثر بعد الاستجمار، وهذا مما عفي عنه. والأكمل هو الجمع بين الاستجمار والماء، وإن اقتصر على الاستجمار أجزأ ذلك، أجزأ ذلك. قال وشرط له ثلاث مساحات، وشرط له ثلاث مساحات. هذه المسألة كذلك من المسائل التي تكلم فيها أهل العلم، هل يشترط ثلاث مساحات أم ثلاثة أحجار؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. وكونه وتر هذا من باب الاستحباب لما ورد في الرواية الأخرى: من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. لكن أقل شيء ثلاث مساحات، ثلاث مساحات. واشتراط ثلاث مساحات هو مذهب الحنابلة، المذهب الحنبلي والشافعي والأكثر من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اشترط ثلاث مساحات. وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى عدم اشتراط المسح ثلاثا، وقال إنما المشترط الإنقاء، إنما المشترط الإنقاء. والقول بعدم الإجزاء في أقل من ثلاث هو الأصح، لحديث سلمان رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. وكذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وصححه الألباني قال: كان يأمرنا صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة، أي العظم. فهذه أدلة تدل على أنه لابد من ثلاثة أحجار، والنهي يقتضي عدم الوقوع في المنهي عنه. لكن هل يجزئ المسح بحجر واحد ثلاث مساحات؟ إذا كان هذا الحجر له ثلاث شعب، أم لا بد من ثلاثة أحجار؟ محل خلاف بين أهل العلم. سماحة الشيخ ابن باز رأى أنه لا بد من ثلاثة أحجار لنص الحديث، لحديث سلمان لا يجزئ بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، نص على الأحجار، وهذا رجحه سماحة الشيخ ابن باز. بعض العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين قال: لا، العلة معلومة وهي طلب الإنقاء، فإذا كان الحجر له ثلاث شعب وثلاثة اتجاهات فيجوز الاستجمار به. والقول والأخذ بالدليل بظاهر النص هو الأولى، إلا إذا لم يجد ثلاثة أحجار ووجد حجر له ثلاث شعب فقد يقال بهذا القول. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجزئ بأقل من ثلاثة أحجار، وكان يأمر بثلاثة أحجار. فكونها جاءت فيها النص، جاء فيها أمر بالثلاثة، وجاء فيها النهي بأقل من الثلاثة، فالأحوط الإنسان أن يستنجي بثلاثة أحجار. نعم شيخ عبد الله. نعم الفاين كذلك، بس مو ثلاثة فاين يعني من المنقي، ثلاثة الفاين منقي. كذلك من المسائل قال: وشرط له ثلاث مساحات فأكثر، ما يكون أقل من ثلاثة، فأكثر. منقية، يكون هذه منقية منظفة. كذلك وعدم تعدي خارج موضع العادة مما اشترط فيه المذهب الحنبلي، قالوا يجوز الاستجمار بشرط ألا يكون هذا الخارج تعدى موضع العادة، بشرط ألا يتعدى المخرج. فإن انتشر في الصفيحتين كما يقول أهل العلم أو الصفحتين فيقول لابد من الاستنجاء بالماء. هذا هو رأي المذهب الحنبلي. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الاستجمار يجزئ ولو تعدى خارج الصفحتين، ولو تعدى خارج الصفحتين لعموم الأدلة، لعموم الأدلة، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تقدير. ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة انتبهوا إذا تجاوز الخارج يعني المخرج إلى الصفحتين لابد من الاستنجاء بالماء، لم يرد هذا. كونه لم يرد فيبقى الدليل على عمومه، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: وبماء عود المحل كما كان وظنه كاف، يعني الاستنجاء بالماء. لو أتبع الاستجمار الاستنجاء بالماء فحسن، وإن لم يتبعه بالماء فيكفي الاستجمار، يكفي الاستجمار. قال المصنف رحمه الله: وحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة، وهذا قد سبق الكلام عليه أنه يحرم الاستنجاء بالروث وبالعظم، فإنها زاد إخواننا من الجن، أو طعام، لأن الطعام محترم ولو كان لبهيمة، لو كان هذا الطعام لبهيمة فلا يرحمك الله فلا يستنجي به، ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله، لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء أو الاستجمار، ولا تيمم قبله، ولا تيمم قبله. وظاهره لا فرق بين التيمم عن حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة أو نجاسة ببدن. هناك قول لبعض الفقهاء هو قول ضعيف جدا أنه يجوز الوضوء قبل الاستنجاء أو الاستجمار، وهذا قول ضعيف. بماذا استدلوا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ وانضح وانضح فرجك، توضأ وانضح فرجك. لكن هذا الحديث يرجع إلى بقية النصوص وبقية الأحاديث، فهذا يعني القول ضعيف جدا. فيحرم ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله، ولا تيمم قبله. إن كان إذا كان إنسان مثلا لا يستطيع أن يغسل أعضاءه بالماء، يستطيع أن يستجمر لكن لا يستطيع أن يغسل أعضاءه بالماء، يريد أن يتيمم، فلا يصح أن يتوضأ أو أن يتيمم قبل الاستنجاء أو الاستجمار. قال المصنف رحمه الله: وحرم لبث فوق قدر حاجته، كونه يبقى على في مكان قضاء الحاجة بغير حاجة، هذا مما كذلك نهي عنه، اللبث والبقاء وهذا مما ذكروا أن فيه مضرة صحية، كثرة الجلوس بغير حاجة مضر بالكبد ونحو ذلك. كذلك نهي عن الكلام على الحاجة، على قضاء الحاجة، وإن كان الحديث فيه ضعف كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الإمام أحمد وأبي داود وابن ماجه وضعفه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما يتكلمان، فإن الله يمقت على ذلك، إن الله يمقت على ذلك. فقضاء الحاجة ليس موضعا للكلام، بل يبقى الإنسان بقدر الحاجة. قال: وتغوطه بماء وبوله. يحرم أن يتغوط الإنسان في الماء الذي يرد إليه الناس إما للشرب أو للاغتسال أو نحو ذلك. فإذا كان جاء النهي عن البول في الماء الراكد فالغائط من باب أولى. لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، وفي رواية في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فالغائط من باب أولى، وتغوطه بماء وبوله، وتغوطه بمورده، كذلك مورد الماء، أو كذلك الأماكن التي يرد إليها الناس، ما يرد إليها الناس ويتكرر مجيئهم إليها، أو بطريق مسلوك من الأماكن التي ينهى عن البول والغائط فيها، الطريق المسلوك الذي يمشي فيه الناس ويرده الناس. وقد جاء هذا فيه النهي مصرحا به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، في طريق الناس يقضي الحاجة في ممشى الناس أو في ظلهم تحت الأشجار التي فيها الظل، أو تحت الأماكن التي يستظل بها الناس وظل النافع. وهذا الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وجاء كذلك عن معاذ رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، الموارد التي يرد إليها الناس كالحدائق العامة التي يتردد إليها الناس، أو كذلك وقارعة الطريق، في الطريق لا يقضي الحاجة في هذه الأماكن، والظل، وهذا الثالث، ظل الناس الذي يستظل به الناس ويتردد إليه الناس، هذه لا يجوز إنسان أن يبول فيها لأنه قد يتعرض فيها للعن. اتقوا الملاعن الثلاث، يعني قد يأتي من يأتي ويرى مثل هذه النجاسة في الظل فيلعن من فعل هذا، فيلعن من فعل هذا. قال: وظل النافع، وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، شجرة عليها ثمر يقصد أي يؤكل، أو كذلك يستظل الناس بها، يستظل الناس بها، سواء تؤتى من أجل أن يأكل من الثمر أو لكي يستظلوا بها، فلا يجوز قضاء الحاجة في تلك الأماكن. قال المصنف رحمه الله: واستقبال قبلة واستدبارها بفضاء. واستقبال قبلة واستدبارها بفضاء. وهذه المسألة مما كثر فيها الخلاف بين أهل العلم، وهي مسألة استقبال القبلة واستدبارها، وقد اختلف فيها العلماء على مذاهب. المذهب الأول وهو مذهب جمهور العلماء أنه يجوز ذلك، يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان، وهو قول جمهور أهل العلم، ورجحه الشيخ ابن باز والشيخ حافظ رحمه الله شيخنا الشيخ أحمد أنه في البنيان يجوز ذلك وفي الفضاء لا يجوز. وقد جاءت فيه أحاديث، وذهب استدلوا بأحاديث حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، نعم قال فرأيته قبل أن يقضى بعام يستقبلها. وحديث ابن عمر قال رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم. القول الثاني وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ورجحه الشيخ ابن عثيمين القول بالتحريم حتى في البنيان، القول بالتحريم حتى في البنيان. وقالوا إن حديث أبي أيوب قول وفعل، حديث ابن عمر فعل، والفعل والقول مقدم على الفعل، والقول مقدم على الفعل. هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن النهي شامل في البنيان وفي الفضاء. القول الثالث وهو رواية في المذهب الحنبلي ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو جواز استدبار القبلة دون استقبالها، جواز استدبار القبلة دون استدبارها، نعم في البنيان، لما جاء في حديث ابن عمر رأيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فأخذ الشيخ رحمه الله بجواز الاستدبار دون الاستقبال، وهذا هو الرأي الثالث ما رجحه كذلك الشيخ ابن عثيمين. وأحاديث قد مررنا تكلمنا عنها، حديث أبي أيوب في الصحيحين قال إذا أتيتم الغائط يقول صلى الله عليه وسلم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها فقدمنا الشام، يقول أبو أيوب فوجدنا محاريب قد جعلت نحو القبلة فننحرف ونستغفر الله عز وجل. هذا هو حديث أبي أيوب الأنصاري. حديث ابن عمر ذكرنا رقيت يوما على بيت حفصة، وحفصة هي أخته، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وكذلك جاء في حديث عن جابر رضي الله عنه، حديث عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبله. وهذه الأحاديث سلك أهل العلم فيها مسالك، المسلك الأول وهو مسلك النسخ، وقد اختلف القائلون بالنسخ، منهم من رأى النسخ في الصحاري والبنيان معا، ومنهم من رأى النسخ في البنيان دون الصحاري كما هو رأي الجمهور يجوز في البنيان دون الصحاري، ومنهم من سلك مسلك التخصيص فيحملون النهي في حديث أبي أيوب على التحريم، أما حديث ابن عمر وجابر فيحملونه على الخصوصية وأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لأنه مجرد الفعل ما دام أنه فعل من النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى أنه خاص، هذا من سلك هذا المسلك. المسلك الثالث مسلك الجمع بين الأدلة، فيحملون حديث أبي هريرة رضي الله عنه على التحريم في الفضاء، وحديث ابن عمر على الجواز، وحديث ابن عمر على الجواز. نعم، أيوه، على الجواز في البنيان. ومنهم من يحمله على الكراهة كذلك، حديث أبي هريرة على الكراهة وحديث ابن عمر على الجواز، وهذا مروي عن أبي حنيفة وعن الإمام أحمد في إحدى رواياته. ومسلك آخر من الجمع وهو بحمل حديث أبي أيوب على الصحاري، النهي على الصحاري، وحديث ابن عمر على البنيان، وحديث ابن عمر على البنيان. شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله قال: الذي يتبين لي أن الحق التفريق بين الصحاري والبنيان، وأنه مكروه في الصحاري مباح في البنيان، لحديث جابر، وحديث جابر قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول، ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. والحديث حسنه الترمذي وصححه البخاري وابن حبان وابن خزيمة. قال المصنف رحمه الله: واستقبال قبلة واستدبارها بفضاء، أي في الصحراء، وهذا هو رأي المذهب. وقد جاء الحديث: ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا الحديث شرقوا أو غربوا هو خطاب لمن هو في شمال الكعبة كالمدينة ونحوها، أو في جنوب الكعبة، فإنه يشرق أو يغرب. لكن من كان شرق الكعبة أو غرب الكعبة فإنه يتجه للشمال أو للجنوب. كذلك مما ذكر ونهي عند بعضهم استقبال النيرين، استقبال جهة الشمس أو جهة القمر، وهذا مذكور عند الشافعية وعند الإمام أحمد في رواية، قال: ينهى عن استقبال النيرين، أي الشمس والقمر. لكن هذا قول ضعيف جدا، والحديث في هذا ضعيف لا تقم به حجة، لأن إذا منعناه من استقبال القبلة واستدبارها، ولا يستقبل الشمس ولا القمر، أين يذهب؟ يلوف. حتى أذكر مما ذكره شيخنا رحمه الله قصة، أن أحد الطلبة ذهب يتفقه عند الشيخ، يقول: فرجع هذا الطالب فلقي أباه لما وصل وأخبره بهذا العلم، قال له: ترى تعلمت أنا لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الشمس ولا القمر. فقال الأب لزوجته: اذهب اقضي الحاجة قبل أن يأتي ولدك. يقول لك: ما لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الشمس ولا القمر. فهذا قول ضعيف جدا، موجود في كتب الفقهاء، لو قرأت تجد هذا موجود، لكن يجب طالب العلم أن يبني الأحكام على الأدلة، ليس لمجرد القول، يبني على الدليل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. التراب مما ذكره شيخنا رحمه الله، قال: يستخدم التراب الجاف الكدر، أما مجرد تراب فما نعرف. مما ذكره الشيخ يقول الكدر الغليظ. لكن الآن الحمد لله الناس في نعم عظيمة، نسأل الله أن يديم النعم ونوزعنا شكرها.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.